بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بأحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، قال هنا في الخبر بذنوب من ماء. ما معنى الذنوب؟ قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، قال: الذنوب الدلو العظيمة. الذنوب الدلو الكبيرة العظيمة، هذا هو معنى الذنوب. ثم قال: وقيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، يعني إذا لم يكن فيها ماء لا تسمى ذنوب، قد تسمى مثلا دلو أو غير ذلك. فإذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب دلو عظيمة مليئة بالماء، ثم أمر بصب هذا الماء على الموضع الذي تبول فيه هذا الأعرابي. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى، تكلمنا في المجلس الماضي عن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ما حكمه؟ بينا بأنه نجس، وأن نجاسته نجاسة مخففة، فيكفي في إزالتها النضح وليس الغسل. أما بالنسبة لبول الآدمي الكبير، فما حكم هذا البول؟ أجمع العلماء على نجاسة البول، وحكى الإجماع جمع كبير من العلماء كابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. فباتفاق العلماء أن بول الإنسان، بول الآدمي الكبير، نجس سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وطبعا هذا ينبهنا على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس قد يتساهل إذا أصابت قطرة من البول شيئا من ثوبه، يتساهل مع هذه النجاسة، وهذا طبعا ماذا؟ أمر محرم ولا يجوز، بل كبيرة من كبائر الذنوب كما مر معنا في الأحاديث الماضية إذن بول الآدمي الكبير ذكرا كان أو أنثى نجس بإجماع واتفاق العلماء. طيب، هنا جاء هذا الأعرابي وبال في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمر؟ أمر بأن يؤتى بدلو من ماء ويصب هذا الدلو وهذا الماء على بول هذا الأعرابي. عندنا الآن مسألة: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ يعني وقعت نجاسة على مكان، هل لابد أن تزال هذه النجاسة بالماء فقط؟ فإذا أزيلت بمزيل آخر لا يجوز هذا الأمر؟ هذه مسألة مما وقع فيها خلاف بين العلماء. ذهب جماعة من أهل العلم على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فإذا أزيلت بمزيل آخر لم يكن هذا تطهيرا لهذه النجاسة. طيب، وين الدليل؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أمر بذنوب من ماء فصب على هذا الموضع، ولو كان غير الماء جائز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ باستخدامه، وغير ذلك من النصوص بارك الله فيكم. يعني في دم الحيض قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. لو كان غير الماء جائز لنبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو بارك الله فيكم قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي ومذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تعالى، عليهم جميعا رحمة الله تعالى، على أن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل كان بشرط أن يذهب هذا عين النجاسة ويذهب أثر النجاسة، فإن هذا أمر لا حرج ولا إشكال فيه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بارك الله فيكم بعدة أخبار، منها أن بعض النساء شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثوب بسبب مرورهن على بعض الأزقة، ومعلوم بأن الأزقة في الزمن الماضي ليست كالآن بارك الله فيكم، قد يعلق فيها شيء من النجاسات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هذا الثوب لو مر على أرض طيبة طاهرة فإن هذه الأرض ماذا؟ تطهره وتذهب أثر النجاسة. وأيضا بارك الله فيكم في النصوص التي ذكروها، القول الأول لا يوجد فيها حصر وقصر على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. الآن الأعرابي بال في المسجد، فنقول هذه النجاسة تزول بأي مطهر، بالماء، بالشمس مثلا، بغير ذلك. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الماء؟ لأنه أسرع المطهرات، أسرع ما يزيل النجاسة، والأمر وقع في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن المسجد يتردده الناس بكثرة، فلو بقي يتعرض للشمس هذا الموضع موضع النجاسة كم يحتاج من وقت؟ يحتاج إلى وقت كبير جدا. فبعض النجاسات سلمكم الله إذا تعرضت مثلا للشمس أو أزيلت بالبخار يذهب أثرها تماما، تختفي تماما، بل يصبح الثوب نظيفا وكأن شيئا لم يكن به. بل أحيانا بعض المزيلات من غير الماء قد تكون في بعض من ناحية الأثر والنتيجة أعظم أثرا في إذهاب النجاسة من ماذا؟ من الماء المجرد. فهذا أمر لا إشكال فيه ولا حرج فيه أبدا بارك الله فيكم. إذا أزلنا النجاسة بالماء لا إشكال في ذلك، إذا زالت بمزيل آخر فلا إشكال في ذلك أيضا بارك الله فيكم. طيب الآن نفترض بأن صبيا تبول في بقعة من المنزل وأصاب جزءا من التراب الموجود في المنزل، هل يشترط بارك الله فيكم في تطهير هذا المكان أن نزيل هذا التراب، نزيل ماء يعني النجاسة الآن البول في هذه البقعة، نزيل هذا البول ثم نصب الماء، أم نصب الماء على موضع البول دون إزالة للتربة أو إزالة لهذا الحصى أو الحجر؟ في المسألة خلاف بين العلماء. قال بعض أهل العلم إذا كانت الأرض صلبة لا بد من إزالة أو حفر شيء من الأرض، هم يقولون هكذا، وأما إذا كانت الأرض رخوة تشرب الماء فلا إشكال في صب الماء على ذلك. والراجح والله تعالى أعلم بأنه لا يشترط ذلك. ما الدليل؟ عدم الدليل، المقصود إزالة النجاسة بأي طريقة. فإذا كان مثلا يحتاج الأمر إلى أخذ شيء من الأرض ثم رميه ثم سكب الماء خير وبركة، إذا وجدنا بأن الأمر لا يستدعي هذا وبمجرد صب الماء تزول النجاسة لا إشكال في ذلك بارك الله فيكم، لا إشكال في ذلك بارك الله فيكم. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بحديث الباب. طبعا حديث الباب فيه طبعا تنبيه على فائدة تربوية، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم بأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بماذا؟ ها؟ سامحك الله، ها؟ لا، الحصى، الحصباء، الحصى الصغير، كان هكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كبيرا، كان صغيرا. فأن يأتي رجل ويبول في هذا المسجد في هذا الموضع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة الزجر وهذا الرجل نهاهم، هذا دليل على ماذا؟ فطنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم لو زجروا وهو يبول ماذا يصنع الرجل؟ سيلوث المسجد كاملا، سيلوث المسجد كاملا، لأنه يقضي حاجته. وأما إذا بقي في مكان واحد يسهل جدا ماذا؟ تنظيف هذا الموضع وتنظيف هذا المكان. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا بعض الصغار يبتلى بأنه ما يستطيع أن يمسك نفسه، وقد يتبول على شيء من الفرش أو في موضع من مواضع المنزل. ما أقول ما يعلم هذا الصبي، ولكن بعض الآباء يجعل هذه القضية معضلة المنزل أو معضلة العالم الإسلامي، يفضح هذا الطفل الصغير فضيحة، وأنت وأنت، ويعيره بذلك تعييرا عظيما. وهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل والله قد لا يسلم منه الكبار، فضلا عن من؟ عن الصغار الذين لا يدركون. أنا ما أقول ما نعلمهم، ولكن بعض الآباء يعنف، يضرب، يستهزئ، يسخر، يشتم إلى غير ذلك، فهذا طبعا أمر ينبغي علينا أن نبتعد عنه. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالخلق الطيب وبالخلق الجميل. ومعلوم بأن هذا الأعرابي ما تعمد هذا الأمر، ما يأتينا رجل يقول كيف صحابي يبول في المسجد، ما يعرفون مثل هذا الأمر، أعراب يعيشون في البادية، فلذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وما وقع هذا الأمر من الصحابة الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويفقههم ويوجههم، لم يقع هذا الأمر منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. نأتي الآن أولا إلى الكلمات الغريبة قبل أن نذكر بعض الأحكام والمسائل الفقهية. أما الكلمة الأولى الفطرة، ما معنى الفطرة؟ قال بعض أهل العلم: الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهية ما في جسده مما هو ليس من زينته. الفطرة ما جبل الله عز وجل الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهية ما في جسده مما هو ليس من زينته، يعني مما هو قذر ومما هو ماذا؟ أذى. وقال بعض أهل العلم: الفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبل طباعهم على فعلها، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء. إذن الفطرة معناها في حديث الباب يدور على أمر جبل الله عز وجل الخلق عليه وجبل فطر طباعهم عليه، فنجد بأن طباعهم تنفر من ضد هذه الأشياء وتقبل على هذه الأشياء، بل يعدون تارك هذه الأشياء ممن تلبس بالقاذورات وبالأوساخ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الكلمة الغريبة الثانية بارك الله فيكم: الاستحداد. ما معنى الاستحداد؟ استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد. الاستحداد معناه حلق العانة، الاستحداد معناه حلق العانة، استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحديد. طيب الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لنأخذها مسألة مسألة. قال: الفطرة خمس. المسألة الأولى قال الختان، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام الختان. عندنا مسألة: ما حكم ختان الذكر؟ هذه المسألة الأولى، ما حكم ختان الذكر؟ أولا لابد نفهم نقطة ومسألة. اتفق العلماء قاطبة كلهم على مشروعية هذا الأمر، على أنه أمر مشروع، يعني هذا أمر لابد أن نعيه. الخلاف هل هو واجب أم مستحب؟ ما في عالم قال بأن هذا مباح أو أن هذا الأمر حرام أو أن هذا الأمر مكروه، ما قالوا هذا، وإنما قالوا كلهم بالوجوب أو الاستحباب، بالوجوب أو الاستحباب. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك. والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك، أي أنه مشروع. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. فإذا ابن تيمية إذا نقل الإجماع حسبك به، فهذا إجماع ينقله ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يبين على أن الختان مشروع باتفاق جميع العلماء، باتفاق جميع العلماء. طيب، الآن ما حكمه؟ هل هو واجب أم هو سنة؟ ما حكمه؟ هل هو واجب أم هو سنة؟ في المسألة خلاف بين العلماء. ذهب جماعة من العلماء إلى أنه سنة، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه سنة، وذهب بارك الله فيكم جماعة أخرى من العلماء إلى أنه واجب، إلى أنه واجب. لكل أدلة، الراجح والله تعالى أعلم أن الختان واجب، الراجح ختان الذكر، والله تعالى أعلم أن ختان الذكر واجب. طيب، ما الدليل؟ الختان فيه كشف للعورة، وكشف للعورة لن يكون ماذا؟ في الأمور المستحبة، خاصة إذا اختتن من هو بالغ، لا خاصة إذا اختتن من هو بالغ. الختان فيه كشف للعورة المغلظة، وكشف العورة المغلظة لا يكون لأجل أمر ماذا؟ مستحب، لا يكون لأجل أمر مستحب. أيضا الختان من خصال الفطرة التي كان الناس قبل الإسلام يعرفونها، فالعرب كانوا يعرفون الختان، واليهود أيضا كلهم كانوا يختتنون، والنصارى منهم ومنهم. إذن هذا أمر ماذا؟ كان مشهورا معروفا عند الجميع. أيضا ذكر بعضهم أن أحيانا من الفوارق بين المسلم والكافر في بعض الأحوال أن المسلم يختتن والكافر ماذا؟ لا يختتن. أيضا من يعني الأدلة أن في الختان قطع لعضو من البدن، شيء من البدن يعني، وهذا لا يجوز أن يزال مع الأذى والألم إلا لأمر ماذا؟ إلا لأمر واجب. طيب، في حالات ما يكون فيه الختان واجبا، مثلا رجل أسلم وهو كبير، وإذا اختتن تضرر بذلك ضررا عظيما قد يؤدي هذا الأمر إلى هلاك روحه، فهذا ماذا؟ هذا لا يختتن ولا شيء عليه، لا يختتن ولا شيء عليه. ومما يؤكد بارك الله فيكم على موضوع أن الختان واجب قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإسناد صححه الحافظ ابن حجر، يقول: الأقلف غير المختوم لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. طبعا هذا من باب الزجر الشديد، ليس من باب التحريم. لو رجل يعني النصراني الآن غير المختون لو ذبح ذبيحة وقال بسم الله، الله عز وجل يقول ماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذا كلام ابن عباس محمول على ماذا؟ على الزجر الشديد والتنفير من هذا الأمر، على الزجر الشديد والتنفير من هذا الأمر. فائدة بارك الله فيكم، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن، أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن، واختتن وعمره كم سنة؟ ها؟ 80 سنة. اختتن وعمره كم سنة؟ 80 سنة. اختتن وعمره 80 سنة عليه الصلاة والسلام. هنا فائدة بارك الله فيكم أوردها ابن القيم: لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستسلما لله، خاضعا لله، مستجيبا لأمر الله، رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة، وجعل من ذريته الأنبياء، وجعل من ذريته من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ف فكلما كان العبد أكثر تذللا لله وتعظيما لله، يعني أن يختتن الرجل وعمره 80 سنة، هل هذا الأمر أمر هين؟ أمر عظيم جدا، ولكنه سلم لأمر الله. أن يطلب منه ويرى في المنام أنه يذبح ولده، هل هذا أمر هين؟ لا، وأمر شاق وعسير جدا. ولكن من استجاب لله رفعه ربنا سبحانه وتعالى. أن يبني الكعبة المشرفة، رأيتم الآن بنيان الكعبة؟ بنيان كبير ليس بالسهل، بدون أجهزة وآلات وغيره، ويبنيه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، هل هذا أمر سهل؟ ليس بسهل. أن يسكن زوجته هاجر بواد غير ذي زرع فيستجيب لأمر الله عز وجل، هذا أمر ليس بهين، ولكن رفعه ربنا سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيب كما في الموطأ بإسناد صحيح عن سعيد بن التابعين قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن، أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة أخرى، ما
الأمر من الله أن جاء أن يختتن إبراهيم عليه السلام؟
نعم الشيخ، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى أمره، أمره بماذا؟ ذكر منها أهل العلم الختام، ما بارك الله فيك سلمك الله. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما هو وقت الختان بالنسبة للذكر؟ ما هو الوقت؟ هل يختن مثلا وعمره 7؟ هل يختن وعمره 7 أيام؟ هل يختن وعمره 7 سنوات؟ هل يختن وعمره 40؟ هل يختن وعند البلوغ أو غير ذلك؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: ليس في باب الختان نهي يثبت، يعني ما جاء نهي لا تختن الطفل في هذا اليوم واختنه في اليوم الفلاني، ما جاء في هذا نهي، لأن تروى بعض المرويات في النهي عن ختان الذكر في اليوم 7، وهذا طبعا غير صحيح، بعض المرويات الضعيفة. قال: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. يعني ما يجوز نقول أن هذا اليوم يحرم عليك الختان إلا بدليل، إلا بدليل. وإذا لم تختن الطفل مثلا وعمره 7 أيام وقعت في الإثم، لم تختن وعمره 5 أيام 5 أشهر 5 سنوات وقعت في الإثم، هذه المناهي غير واردة. قال الثوري، هذه فائدة أخرى لسفيان بن عيينة: أتحفظ في الختان وقتا؟ مر عليك حديث يحدد وقت الختان تحديد؟ قال ابن عيينة يقول الآن للثوري، قال: قلت لا، قلت: وأنت تحفظ فيه شيئا، تحفظ فيه في تحديده وقتا؟ قال: قلت لا. يعني كلاهما الثوري و أنا كأن الوهم مني كتبت عندي ابن عيينة، لكن يحتاج أني أراجع، كأنه الأوزاعي، يحتاج أن أراجع، يحتاج أن أراجع، وهذا غدا يعني أنبهكم عليه، لكن وهم حوار بين سفيان الثوري وبين أحده. قال: وأتحفظ في الختان وقتا؟ قال: لا. فسأله من الآخر، قال: وأنت تحفظ فيه شيئا؟ قال: لا. قال ابن تيمية: أما الختان فمتى شاء اختتن، ولكن إذا راهق قارب على البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقيل له: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كم كان عمرك لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يقارب على البلوغ، حتى يقارب على البلوغ. فينبغي على ولي أمر الصبي الذكر أن يحرص غاية الحرص ألا يبلغ هذا الذكر إلا وقد ختن، سواء ختنه في اليوم الثاني، اليوم الأول، بعد شهر، بعد كذا، ما شاء، ولكن ألا يختنه إلا وقد يعني شارف وقارب على البلوغ، يعني ما يأتي عليه البلوغ إلا وقد ماذا؟ ختن هذا الصبي الصغير. طيب، أثر ابن عباس في صحيح البخاري، أثر ابن عباس في صحيح البخاري. طيب، عندنا مسألة أخرى، ختان الإناث. أولا، هل هو مشروع أم محرم؟ هذه مسألة مهمة جدا، ما أتكلم عن حكمه، هل هو مشروع أم محرم؟ قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: واتفقوا على إباحة الختان للنساء، اتفاق وإجماع العلماء. وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. ونقل الاتفاق أيضا ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. طيب، ما حكمه؟ هل هو واجب أم هو سنة؟ في المسألة خلاف بين العلماء. طيب، قبل هذا، الدليل على أن الختان مشروع للإناث، وين الدليل؟ تفضل. لا، سؤالنا يا شيخ هذه حيدة عن الجواب، تكلم عن النص الشيخ. إيه، بس وين الدليل الوارد؟ نريد دليل، آية أو حديث؟ غير رأي العلماء، رأي العلماء بيكون مبني على دليل، يعني بنبين للناس أن العلماء ما جابوا هذا الكلام من عندهم. تفضل. نريد شيء، نص، نص للنساء. تفضل. هذا الصحيح الشيخ، مثلا في صحة تستدل به، هذا يعني أنت تجعل، بس ما في إشكال أنت تقول حديث مختلف في صحته، سيقلب عليك الأمر. دائما في مسائل العلم استخدم أقصر وأخسر الأدلة، يعني التي تقودك إلى المطلوب مباشرة. ها، واللي يحفظون عمدة الأحكام بعد عدة أحاديث يأتينا: إذا التقى الختانان وجب الغسل، ختان الذكر وختان الأنثى. تحتاج كبير عناء هذه؟ بارك الله فيكم، هذه ما تحتاج عناء، يعني على أنه ماذا؟ مشروع إذا التقى الختانان، ختان الذكر مع ختان الأنثى، ختان الذكر مع ختان الأنثى. طيب، الآن نأتي إلى مسألة: ما حكم ختان الإناث؟ قلنا بأن مستحب ومشروع باتفاق العلماء، وذكر هذا أهل العلم. نعم، ما سمعت. يوجب الغسل الشيخ، لكن الحديث يتكلم عن غالب حال الناس، معي بارك الله فيك. لو افترضنا بأن رجل غير مختون وامرته غير مختونة، وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته، عليهما الغسل، لكن هذا الشيء يسمونه خرج مخرج الغالب، معي بارك الله فيك. هنا طيب، بالنسبة الآن مسألتنا: ما حكم ختان الإناث؟ مذهب الحنفية والمالكية الاستحباب، وهو رواية عن الإمام أحمد. مذهب الحنفية والمالكية الاستحباب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة الوجوب، المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة الوجوب، والقول بالوجوب قول قوي جدا. ما الدليل؟ النساء شقائق الرجال، فكما أن الأمر يثبت للذكر يثبت أيضا في حق ماذا؟ في حق الأنثى. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، قال الختان. المسألة الثانية، قال الاستحداد. ما حكم حلق العانة؟ قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة. قال: وأما حلق العانة فمتفق على أنه سنة. وقال العراقي: وهو مستحب إجماعا. ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم وغيره من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، حتى قال ابن العربي المالكي صاحب كتاب عارضة الأحوذي، الأحوذي الذكي، معنى الأحوذي الذكي، قال: والذي عندي، شوف ابن العربي ماذا يقول، أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث، حديث الباب، كلها واجبة، فإن المرء لو تركها، المرء الإنسان لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ فعلا لو ترك الإنسان هذه الأمور لم تبق صورته على صورة البشر الطبيعيين، فكيف تكون صورته وهيئته من جملة المسلمين؟ ومن المسائل الغريبة أنه مع اتفاق العلماء على أن حلق العانة مستحب، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن من ترك حلق العانة أكثر من 40 يوم وقع في المحرم، وهذا من يعني غرائب الأمور، وهذا من غرائب الأمور. ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لذلك من كان حريصا على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ما كان يفعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم جميعا، لا يتركون ذلك أكثر من 40 يوما. طيب، رجل استخدم بعض الأمور الأخرى لإزالة شعر العانة، يعني ما أزاله بالحلق، أزاله بأمر آخر، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، وأن هذا جائز ولا حرج فيه. مذهبنا كيف؟ طيب، قال: وقص الشارب، هذه المسألة رقم كم؟ 3، الختان، الاستحداد، قص الشعر. المسألة الأولى حكم قص الشارب. الآن نتكلم عن أصل المسألة، هل هذا أمر مشروع أم ممنوع؟ قال النووي: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة، أي يشرع للإنسان أن يقص شاربه، يشرع للإنسان أن يقص شاربه. ونقل الإجماع جماعة من العلماء على أن ذلك مشروع، كابن حزم وابن عبد البر والعراق. وذهب بعض أهل العلم على أن قص الشارب واجب، وأن الإنسان لو تركه تركا عظيما وقع في الإثم. ما الدليل؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، والأمر ماذا؟ يدل على الوجوب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربنا فليس منا، يعني بعض الناس يطيله، وبعض الناس يقول لك هذا أطول شارب في العالم، لا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب، وهذا أمر الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمر واجب، فلا يجوز للإنسان أن يطيل شاربه إطالة عظيمة، لا يجوز له هذا. طيب، المسألة الأخرى: هل يقص أم يحلق؟ الجواب عندكم، تفضل. ولو حلق حرام؟ هذا السؤال. والحلق ما ورد بدعة يعني؟ لا تحد عن الجواب. الحلق حلال ولا حرام؟ هذا السؤال. هذا السؤال المهم. الحلق حلال ولا حرام؟ تفضل. أنت إيش تدين الله؟ إيه أنت إيش؟ يجوز الحلق؟ طيب ليش تذكر قول المالكية إذا ليش؟ طيب جزاك الله خير، الله يرفع قدرك الشيخ. هذا السؤال. الآن بعض الأخوة يقول قص الشارب. طيب من حلق وقع في الإثم؟ تفضل. خالف السنة. يعني مخالفة السنة أمر مذموم صح؟ يذم عليه الإنسان يعني، كيف تخالف السنة؟ هكذا تقول يعني؟ طيب يعني ما في شيء عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحلق؟ نعم؟ هي حلق الشارب، تكلم عن حلق الشارب ما تكلمنا عن مسألة أخرى. يعني لو واحد مثلا حلق الشارب ننكر عليه؟ هذا قصدي. دليلك ليس محرم، دليل على عدم التحريم. تفضل. هذا السؤال ولا تجيب الشيخ؟ ها طيب، في المسألة خلاف بين العلماء، مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة بالقص، أن القص أفضل، ومذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الأفضل الحلق. طيب لننظر في الأدلة. من قال بالقص قال نستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفعله وعمل الصحابة. طيب وين القول؟ حديث الباب قال قص الشارب، نص الحديث حديث الباب. طيب مر معنا قبل قليل أثر أنس، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قص الشارب عند الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا من لم يأخذ من شاربه، لاحظ من للتبعيث فليس منا، عند الإمام أحمد في المسند وعن المغيرة بن شعبة، هذا قول فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقصه عليه، رواه الطيالسي والبيهقي بإسناد صحيح. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابة، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم، يقصون شواربهم ويعفون لحاهم. أبو أمام الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر والمقدام بن معدي كرب قال كان يقصون شواربهم مع طرف الشفة، يعني يجعلون الحد ماذا؟ طرف ماذا؟ الشفة، ما ينزل الشارب أكثر من ذلك. هذا من يقول بالقص. لكن السؤال، حلق الشارب هل يعتبر مثلة؟ يعني الإمام مالك يروى عنه أنه كان يقول حلق الشارب مثلة، يعني الإنسان يمثل بنفسه ويستحق فاعله التأديب. والراجح والله تعالى أعلم أن هذا القول ليس بصواب، أن هذا القول ليس بصواب. طيب من يقول بحلق الشارب ما دليله؟ قال قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهك الشوارب، لكن هذا لا يدل على الوجوب، الإنهاك لا يعني الإزالة بالكلية، لا يدل على الحلق، لا يدل على الحلق. قالوا حديث آخر أحف الشوارب، إلى أيضا هذا لا يدل على الحلق، الإحفاء من الحواف أي ما ينزل الشارب على الشفة. قال جز الشوارب، أيضا هذا لا يدل على ماذا؟ على الحلق، لأن الجز يحتمل الحلق ويحتمل ماذا؟ التقصير. قالوا ثبت عن بعض التابعين أنه قال رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه، بإسناد صحيح، قد جز شاربه كأنه قد حلقه. وجاء أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع بإسناد صحيح قال رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلم بن الأكوع وابن عمر وجاب بن عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخي الحلق، يعني يحلقونها ويأخذون منها جدا جدا. فيظهر والله تعالى أعلم بأن حلق الشارب لا يعتبر مثله، ولا يعتبر أمرا منكرا، ولا يعتبر أمرا ينكر على فاعله، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولكن ما الأفضل؟ إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قص الشارب والتخفيف منه، مع التنبيه على مسألة. بعض الشباب حاليا يحلق شاربه ويطيل شيئا من اللحية تشبها بفلان وعلان، يعني هذه موضة بعضهم يعتبرونها، وهذا ماذا؟ محرم، لا يجوز، لا يدخل معنا في المسألة، لأن الموضوع ليس فيه سنة وإصابة سنة وغيره، وإنما الموضوع ماذا؟ تشبه بعصات، نسأل الله العفو والعافية. طيب، مسألة أخرى، ما حكم السبال، أخذ السبال الممتد من الشارب، هل يقص أم يترك؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع. السبالان طرف الشارب، طرفا الشارب، وقد يطلق السبال على الشارب وقد يطلق على اللحية. حتى إذا أنا أختصر بعض الأمور إخوان الكرام، في بعض النصوص قد تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، ما المقصود بهذا؟ الشارب. وجاء عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، ما المقصود به؟ اللحية. يعني جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا حج بعد ما يتحلل يأخذ ما زاد عن القبضة. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يجز سباله، ما معنى يجز سباله؟ يحلق شاربه. لكن يظهر بأن هذا الأمر واسع، من أخذ ما زاد لا إشكال عليه، ومن تركه لا إشكال عليه. ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني قال كان إذا غضب فتل شاربه. كيف يفتله؟ السبال كان ماذا؟ طويلا، ولا الشارب نفسه ما يفتل، ما عبارك الله فيكم، الشارب نفسه لا يفتل. واضح هذه المسألة؟ طيب نكمل ولا تعبتهم؟ عادي، في بطارية شيخ؟ عادي؟ زين. قال وتقليم الأظفار، حكى جماعة من أهل العلم على أن تقليم الأظفار سنة، حكى جماعة من أهل العلم على تقليم الأظفار أنه سنة، ولكن كما مر معنا بأن الصحابة كانوا لا يتركونها أكثر من ماذا؟ من 40 يوما. وبعض الناس يطيل أظفاره تشبها ببعض الفساق أو الكفار، فهذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. فائدة، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة، ثبت عنه هذا. هذا ليس من باب أن هذا الأمر مشروع ومستحب في كل جمعة، لا بد نفعل هذا، ولكنه من باب ماذا؟ أخذ الزينة إذا أراد أن يأتي إلى ماذا؟ إلى المسجد، خاصة من كانت أظافره ماذا؟ تكبر سريعا. والله تعالى أعلم أيضا في الزمن الماضي لم تكن الأدوات لقص الشارب بهذه الدقة الموجودة حاليا، فقد يحتاج الإنسان ماذا في كل أسبوع إلى أن يقص ماذا أظافره. فكان ابن عمر باب الزينة لصلاة الجمعة يفعل هذا كل أسبوع، بدليل أنه جاء عنه أيضا عن ابن عمر أنه كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة، ثبت عنه هذا بإسناد صحيح، ويستحد في كل شهر موضوع حلق العار. فهذا بحسب حاجة الإنسان، إذا وجد الإنسان أنه يحتاج كل أسبوع يفعل هذا، وجد بأنه يعني من أسبوع لأسبوع ما يوجد شيء، فيجعل الوقت عنده ماذا أنه إذا احتاج يقص أظافره، ولكن لا يزيد على ماذا على 40 يوما، لا يزيد على 40 يوما. قال ونتف الآباط، ونتف الآباط حكى جماعة من أهل العلم على أنه بالإجماع مستحب وسنة. قال النووي وأما نتف الإبط فمتفق على أنه سنة، وأيضا كما مر معنا لا يترك أكثر من كم من 40 يوما. فائدة، أورد ابن أبي حاتم عن الشافعي الحديث قال نتف الآباط بأنه كان يحلق له شعر الإبط، فقيل له في ذلك يعني كيف تفعل مثل هذا وأنت الإمام المعروف والحديث وارد في نتف الإبط؟ قال إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، قال ولكن لا أقوى على الوجع. طبعا من تعذر عليه النتف فأزاله بأي أمر آخر لا إشكال في ذلك. ثبت فائدة أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يغتسل من نتف الإبط، أنه كان يغتسل من نتف الإبط، هذا يدل على ماذا؟ أنه غسل ماذا؟ تنظف. يعني الإنسان إذا حلق شعر رأسه ما يستحم لأنه قد يتأذى من وجود الشعر، وبعض الناس قد يتأذى إذا أزال شعر الإبط فيحتاج أن يستحم. فقد ذكرت هذا من باب الفائدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا في ديننا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. دع هذا السؤال لمجلس آخر، تفضل. لا، كان يفتل شاربه، يفتل السبال الشيخ، ليس الشارب نفسه، السبال ما نزل من الشارب، الطرف هنا معي بارك الله فيك، وهذا موجود بعض الناس قد يقص من شاربه لكن الطرف هنا يكون طويلا، هذا موجود طبيعي جدا الشيخ. هنا الحلق ليس خلاف السنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء عن الصحابة. يعني بس يمكن بعض الأخوات حتى يسمعنا السؤال، حلق الشارب لم يأتي فيه منع لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ قص شاربه. نعم، هذا من القص بارك الله فيك، وهذا من الإنهاك معي بارك الله فيك، يعني أخذ أكثره. تفضل. إيه ذكرتك بارك الله باتفاق العلماء على أنه سنة القص بارك الله فيك، إذا كان الحلق العلماء متفقين على أنه سنة الحلق الشيخ اللي جاء فيه النص وغيره، فأن بالك بارك الله فيك يعني أصل المسألة أصلا يعني يرى العلماء بأنها سنة من الأصل معي بارك الله فيك. هنا لكن طبعا إخوان الأفاضل في بعض المسائل العلمية ستجد بأن بعض العلماء يرون بأن هذا الأمر سنة، هل السنة يعني أننا نحن نترك هذا الأمر؟ لا، السنة تأتي بمعنى العمل. يعني عبد الله بن عمر يعني غير عبد الله بن عمر علم أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خاتمة فزارها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير من خاتم؟ قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحان الله قبل النوم 33، تحمداني 33، تكبراني 34. الإتيان بهذا الذكر واجب أم مستحب؟ مستحب. لو ما ذكرت هذا الذكر لا عليك أي شيء. قال علي: فما نمت ليلة إلا وقلت هذا الذكر. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. هذا هدي الصحابة، من فرط في هدي الصحابة لا حيلة لنا معه، نسأل الله الهداية للجميع. ما في إشكال، لا ما في حرج، من يذكر بأنه مكروه بعض أهل العلم يقول هذا، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. تفضل. نعم. ورد في حديث آخر عشر من الفطرة عند الإمام مسلم في الصحيح، لكن بعض أهل العلم يعل هذا الحديث خصوصا يتكلم في سنته مع بارك الله فيه، فالحديث ما يعني الحصر، الحديث ما يعني الحصر هنا. تفضل. ما في حرج استخدام الليزر مثلا لإزالة شعر الإبط مثلا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طبعا ما أنبه على نقطة أخوان الكرام، يعني والعياذ بالله، ما يأتي رجل ويذهب إلى بعض الأماكن يوجد نساء يفعلن مثل هذا، يقولك والله ترى ما في حرج، ما في حرج على إزالته بالليزر، بس من قال لك بأنه لا يوجد حرج بأن امرأة تلمسك وتفعل وتفعل؟ هذا إشكال كبير جدا. وبعض الأخوات تقول مثلا إزالة شعر العانة بالليزر لا إشكال في ذلك، فتذهب وتكشف عورتها المغلظة في بعض الأماكن العامة، هذا منكر، هذا أمر عظيم والعياذ بالله، ولا يجوز التساهل فيه بحال من الأحوال، فينتبه لذلك ويشدد على الناس في ذلك. تفضل. نعم نعم نعم. تفضل. ما في حرج أخوان الكرام، سؤالك جيد أخ فارس. الشعور في البدن، الشعر يعني في البدن، له عدة أحوال. شعر أمرنا بإبقائه، شعر الحاجب، اللحية للرجل، رموش العين إلى غير ذلك. شعر أمرنا بإزالته، شعر الرأس في الحج والعمرة، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة. شعر سكت عنه، فيظهر والله أعلم بأنه لا حرج من إزالته، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالنساء، فالبعض قد يزيله من باب التشبه بالنساء، فهذا لا يجوز. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يصنع مثل هذا الصنيع. تفضل. سنة، يعني أمر طيب للنساء. بعضهم يرى موضوع الإباحة الشيخ، أو باسم إشكالين من القيم ينقل ماذا؟ ينقل اتفاق العلماء على الاستحباب، فيقولون هو من باب السنن اليسيرة، ما عبارك الله فيك، يعني مثلا سنة بعد المغرب سنة، والوتر سنة، لكن هل حكم الوتر مثل حكم سنة بعد المغرب؟ أم الوتر جاءت فيه أحاديث مؤكدة أكثر، معي سلمك الله، من هذا الباب. تفضل. ليس على شرطنا سؤالك الشيخ، ما تكلمنا عن هذا في درسنا، دعه لمجلس آخر. هنا مجموعة من العلماء يرون بالتحريم، ونص على هذا مجموع، الخطيب البغدادي تكلم قال: ولا يجوز أن يترك شعر العانة أو كذا فوق 40، فيرون هذا، والحنفية يرون التحريم، يرون التحريم، فلذلك الإنسان ينتبه لذلك. ما سمع؟ والله القول بالتحريم قوي جدا، القول بالتحريم قوي جدا، بدليل قال: وقت لنا وهذا مرفوع، وقت لنا وهذا مرفوع. هنا تفضل. بس كيف تطهر في المرة الأولى؟ يحتاج أن أراجع، الله أعلم. تفضل. بالنسبة لختان المرأة قد يقول قال ما الأسباب في ذلك؟ سمعنا وأطعنا، وتقطع كل شيء بارك الله فيك، لك لن تنتهي. تقول لهم كذا يقول لك لا ثبت طبيا أمر آخر، أنت تقول النظرية العلمية هذه غيرك يقول أمر آخر، فقل ماذا؟ سمعنا وأطعنا. تفضل. أولا من باب إطالة الظفر لهذا، يقول بعضهم قد يطيل ظفره ويقول بأني أستخدم هذا في عملي. أولا ذكر الفقهاء موضوع بأنه يستحب ترك الظفر في الحرب، في الحروب والمعارك خاصة في الأزمنة الماضية، ولكن من يذكر الآن مثل هذا أظن بأن هذه علة عليلة، علة عليلة وعلة ماذا؟ سقيمة وغير صحيحة. والواقع خير برهان، ما هذا العمل الذي يتطلب منك أن تطيل أظفارك؟ هنا هذا أمر ليس بصحيح. تفضل. لا، يغسل ما أصابه منه، فإذا كان أصاب الحشفة فقط يغسل الحشفة فقط، إذا أصاب أكثر من ذلك لأنه نجس فلا بد أن يغسل ماذا؟ ما أصابه منه. نعم أكيد، قلت لك لم يثبت في ذكر الأنثيين حديث صحيح، أغلب المرويات هذه ماذا؟ معلة وشاذة. هنا فضل. لم يصب السنة، لم يصب السنة، من قص شعر العانة لم يصب السنة، لأن ورد ماذا؟ الحلق، وفرق بين الحلق وبين القص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا في درس عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى.